وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على صديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: وذكرهم بأيام الله. هذه الأيام التي نعيشها هي ذكرى لأيام من أيام الله، ذكرى للأيام التي سبقت إعلان حلم الأنبياء وما ابتغاه الأولياء في تاريخهم من ثورة أقامها الإمام الخميني قدس سره في إيران. هذه الأيام هي الأيام التي سبقتها المظلومية الكبيرة التي عاش فيه المسلمون الشيعة في اضطهاد وفي تجهيل وفي بيئة أراد الآخرون لها أن تكون مهمشة في نفسها وعند الآخرين. لعل من المناسب أن نبدأ لتصوير الأهمية الكبرى في بداية ثورة الإسلام في إيران أن نبدأ بما حصل بعد زوال ما كان يعرف بالخلافة العثمانية. وقتها دخلت قوات بريطانيا إلى العراق، وقتها اكتشف في العالم أن هناك مذهب هو المذهب الشيعي، لأنهم ما كانوا يعرفون أن هناك مذهبا يحمل الإسلام بذلك العمق. كانوا يعرفون المذهب الرسمي للدولة العثمانية وقتها. في ذلك الوقت سنة 1920 اتخذت الحوزة موقفا ما زلنا نفتخر به ونعتز به، رغم كل المظلومية التي عانتها الحوزة العلمية في النجف الأشرف في العراق وباقي الحوزات العلمية، رغم كل تلك المظلومية وقفت الحوزة العلمية ضد الاستكبار البريطاني مع حلفائه، وقفت مع باقي المسلمين تناهض ذلك الاستكبار، رغم قلة العدد والعتاد والمؤونة، رغم الفقر، رغم تلك البيئة التي عاشوا فيها المظلومية، تصدت الحوزة بعلمائها ومراجعها وقادتها في وجه ذلك الاستكبار البريطاني، وسقط عشرات الآلاف من الشهداء. الحوزة لم تنجح بتلك الحرب العسكرية، لم تنتصر على المستوى العسكري، ولكن سجلت موقفا في التاريخ، موقف من يقاتل المحتل، موقف من يترفع عن كل المظلومية ويكون مع سائر المسلمين ضد الاستكبار. ولكن على رغم ذلك الموقف الذي نعتز به، ولكن الهزيمة العسكرية في كثير من الأحيان لها مضاعفات. من تلك المضاعفات ما شهدناه في تاريخ حوزة النجف من نوع من الاعتزال بين الحوزة وبين المجتمع. وقتها اعتبرت الحوزة العلمية أن الغزو البريطاني، أن القوات الإنجليزية لم تأتي فقط بعسكرها، وإنما هو غزو ثقافي وغزو فكري. فلذلك أرادت الحوزة أن تحجب أبناء المجتمع عن ذلك الغزو الثقافي، الغزو الفكري، الغزو الذي ينساب إلى المجتمع بنوع من المقاطعات. ولكن شملت هذه المقاطعات المؤسسات، الجامعات، كثير من مراكز الدولة، وأيضا بالنسبة لأمور تتعلق بالتطور، حتى التطور التكنولوجي إلى ما هنالك، فأدى إلى نوع من البيئة المنعزلة بين الحوزة وبين المجتمع. ونحن في لبنان عشنا الآثار النفسية التي تكونت عند العلماء من تلك البيئة، والتي كان الكثير من العلماء حتى اللبنانيين القادمين من النجف الأشرف يعيشون حالة أن العالم كالشجرة، الناس تأتي إليه ولا تذهب الشجرة إلى العالم، نوع من الانقطاع عن الحركة الاجتماعية، الحركة المطلبية. في تلك البيئة في الجيل الثاني تحرك بعض شبان حوزة النجف، على رأسهم السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، وهو يبحث عن حل، وهو يبحث عن طرح، لأنه في تلك البيئة غزا الفكر الشيوعي، فكر الاتحاد السوفيتي، وأخذ من الشباب مأخذا كبيرا، ووصل إلى العراق وغزا العراق، وكثرت الحركات اليسارية لا سيما الشيوعية فيه، ودخل الفكر الإلحادي إلى العراق بمكوناته العديدة. كان الشهيد السيد محمد باقر الصدر يبحث عن الحل، يبحث عن أطروحة، قرأ تجارب بعض المسلمين كتجربة الإخوان المسلمين وقتها، أنه ماذا فعلوا لأجل إنهاض المجتمع، عاش السؤال، بحث عن الجواب، ولكنه لم يرتوي إلى أن أطل على النجف رجل آت من قم يدعو لآل محمد كما دعت قريش لمحمد، وهو الإمام الخميني قدس سره.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قدم الإمام الخميني إلى النجف بشخصية كاريزمائية، في قوة، في ذكاء حاد، في شجاعة، في بصيرة، وأيضا في وضوح رؤية نظرية، وفي وضوح مشروع عملي. ما كان يتطلع إليه الشباب المسلم المؤمن كان الإمام يتحدث عنه ببديهية، ويتحدث عن المشروع المنطلق منه أو المنطلق منه بإصرار وقوة. لذلك تعلق به الشهيد السيد محمد باقر الصدر. إذا واحد بده يعرف قيمة الإمام الخميني، إحدى قيم الإمام الخميني، عليه أن يبحث عن شخصية السيد محمد باقر الصدر، الشخصية العملاقة، الشخصية التي صدر عن مركز أبحاث بريطاني أساس في القرن العشرين حول أهم 100 شخصية مفكرة في العالم، كان السيد محمد باقر الصدر هو الأول فيها.
اللهم صل على محمد.
السيد محمد باقر الصدر العبقري، المجدد، الأصولي، الفقيه، صاحب المدرسة العليا في كل علمه ومعرفته وأصوليته وفقهه وفلسفته واقتصاده واجتماعه، وفي كل تقواه وما عنده من تاريخ، قال للمسلمين للمؤمنين: ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام. لما؟ للوضوح، للبصيرة، للقوة، للمشروع. اعتلى الإمام الخميني منبر النجف الأشرف في ظل تلك المخاضات العسيرة ليتحدث عن الحكومة الإسلامية وعن ولاية الفقيه، ليقول لهم: أين أنتم أيها المسلمون من أمر بديهي في طرح الإسلام؟ ليقول لهم بكل بداهة: إن الإسلام دين حكومة، وهل أحد من المسلمين يشكك في كون الإسلام دين حكومة؟ هل أحد من المسلمين يشكك في أن في الإسلام أحكاماً مالية من خمس وزكاة ومجهول مالك وصدقات وجزيات و و و و؟ كان يقول: لماذا هذه الأموال كلها واجبة في شرع الإسلام؟ لأجل الفقراء؟ لأجل الحوزات العلمية؟ لأجل السادة؟ لأجل أي شيء؟ يقول: لو أن سوق بغداد وقتها خمس لكفى ذلك كل هذا، فكيف إذا خمس سوق طهران وإسطنبول والقاهرة وغير ذلك من الأسواق؟ هل من أحد يشكك في أن في الإسلام ثغور ومرابطة؟ أليس حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة؟ ألا يجب على المسلمين أن يدافعوا عن الثغور ويرابطوا فيها ضد الأعداء؟ هذا هل يمكن أن يتحقق بشكل فردي أو بجمعية خيرية؟ مضى حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. على عتبة ذكرى ولادة السيدة زينب الكبرى سلام الله تعالى عليها في الخامس من جماد الأول، نستذكر يوم ولادتها حينما حملها أبوها أمير المؤمنين عليه سلام الله تعالى عليه ومن حوله ينتظر أن يسميها، فقال عليه السلام: ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. وكان النبي مسافرا فانتظر إلى أن أتى رسول الله صلى الله عليه وآله، وحينما قدم سئل النبي أن يسميها فأجاب: ما كنت لأسبق ربي. فهبط جبرائيل عليه السلام قائلا: سمي هذه المولودة زينب. اللهم صل على محمد. فقد اختار الله لها هذا الاسم. من سيرة السيدة زينب أقف عند شهادة أحد جيران الإمام علي عليه السلام لأستفيد منها موضوع حديثي هذا اليوم. الجار هو يحيى المازني، يتحدث: كنت في جوار أمير المؤمنين في المدينة مدة مديدة، وبالقرب من البيت الذي تسكنه زينب ابنته، فلا والله ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا، وكانت إذا أرادت الخروج لزيارة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله تخرج ليلا والحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وأمير المؤمنين أمامها، فإذا قربت من القبر الشريف سبقها أمير المؤمنين عليه السلام فأخمد ضوء القنديل، فسأله الحسن مر عن ذلك قال: أخشى أن ينظر أحد إلى شخص أختك زينب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من قيمة الخضر الزينبي أود الحديث عن ابتلاء اجتماعي هو الاختلاط بين الجنسين. بالمبدأ طرح الإسلام مواضيع شرعية لها أحكام، ومن هذه الأحكام أحكام حرمة، فمن موضوعات الشريعة الإسلامية: الغناء حرام، الربا حرام، إشاعة الفاحشة حرام، الزنا حرام. هاي موضوعات لها أحكام واضحة بالحرمة. هل الاختلاط مثل هذه الموضوعات؟ يوجد شيء في القضايا الشرعية اسمه الاختلاط حرام؟ كلا. عنوان الاختلاط ليس كسائر العناوين التي ذكرت، وإنما هناك أحكام شرعية عديدة يستفاد منها ما يمكن أن نفهم أطروحة الإسلام حول قضية الاختلاط. أعرض جملة من هذه العناوين التي تفيدنا في فهم طرح الإسلام لقضية الاختلاط بين الجنسين. من هذه الأحكام طرح القرآن الكريم قضية عدم الخضوع في القول، إن المرأة حينما تتحدث مع الرجل ما تتحدث بميوعة، تتحدث بشكل رزين. قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيخضع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. تحدثوا بالمستوى المعروف المعتاد، ما تتحدثوا بما يخرج عن هذا المعروف بين الناس. كيف يتحدثوا الناس مع بعض؟ تحدثوا مثل المعروف الذي يتحدث به الناس مع بعضهم البعض، من دون خضوع، من دون ميوعة. وأيضا طرح الإسلام كما هو معروف حرمة التبرج والزينة أمام الأجنبي غير الزوج والمحارم، ونهى في الحديث الذي يتحدث عن المناهي النبوية، ونهى أن تتزين لغير زوجها، فإن فعلت كان حقا على الله أن يحرقها بالنار. التزين، التبرج، أنه تخرج المرأة أمام الناس من غير المحارم وغير الزوج، هي حاطة مكياج، حاطة زينة بحيث تجلب أنظار الآخرين، هذا في الإسلام حرام. أيضا من ضمن العناوين التي طرحتها الأحاديث الشريفة أن لا تتطيب وتتعطر المرأة حينما تخرج بعطر يجذب، بحيث أنه إذا واحد كان ماشي بالشارع ومرأت وحدة قدامه لوحده بيبرم لا يعرف مصدر الرائحة، أو لما يطلع بالأسانسير وتكون شي وحدة معه بتكون رائحة الأسانسير المصعد مفعمة برائحة المرأة بما يجذب إلى تلك المرأة. ورد في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام: ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها بالطيب الجاذب. أيضا من أحكام الإسلام المعروفة حرمة الإمعان في النظر. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية. ما عم بيقول إنه الواحد لما يمشي بالشارع يغمض عيونه ولا يحط عصبة على عينيه، وإنما يغضض، ما يمعن، ما ينظر بتحلق، ما ينظر بانصباب النظر الذي يؤدي إلى الشهوة ويؤدي إلى انحراف. هذا أيضا من أحكام الإسلام. وأيضا من أحكام الإسلام اللمس، لمس المرأة. إذا النظر بشهوة حرام، اللمس بشهوة حرام بشكل أولى، ولكن لمس هنا بشهوة أو بلا شهوة حرام. المصافحة كف بالكف، ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: من صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا ثم يؤمر به إلى النار. مصافحة حرام. من ضمن ما هو من أحكام الإسلام الأساسية قضية وجوب الحجاب على المرأة، ووجوب الحجاب بنحو ما أيضا على الرجل، ولكن المرأة لأن الحجاب عندها أشمل عادة يحكى عن حجاب المرأة. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الحجاب أيضا الإسلام دعا إليه. طبعا الحجاب مش شكلي فقط، الحجاب هو نوع من عدم إظهار المفاتن. يعني مش بس أنه الواحدة أن تلبس ما يستر جسمها، الحجاب بيكون أن تلبس ما يستر الجسم ما عدا الوجه والكفين، وأن يكون هذا اللباس في ألوانه وشكله غير مثير وغير جذاب، أن لا يكون لاصقا بحيث يجذب الآخرين، أن لا يكون شفافا بما يعكس الجسم. وهي المسألة مش بس لبس، كمان بالأداء. يعني افترضنا هلا واحد بالبيت، جاءت زوجته مثلا بدها تضيف، أو جاءت أخته بدها تضيف، وفي رجال قاعدين، مش الحجاب يعني تكون محجبة، الحجاب بدها تلتفت كي بدها تضيف، لأنه أي نوع من الحركة التي تثير الآخرين أو تجعل الجسم يظهر بشكل يلفت الآخرين بصير حرام حتى لو لابسة عباية. المسألة ليست مسألة فقط شكل، الحجاب الستر هو حجاب بالشكل والأداء، أيضا هذا من أحكام الإسلام المعروفة. من آداب الإسلام أنه لما شاب يتحدث مع شابة أنه يلتفت لقضية المزح. ورد في بعض الروايات النهي عن المزاح والذي يحمل على الكراهة إذا لم يثر الشهوة. إذا أثار الشهوة بصير حرام عند الفقهاء الذين يقولون بأن إثارة الشهوة كيفما كان هي حرام، ولكن بشكل عام الممازحة فيها نهي. ورد في حديث عن أبي بصير: كنت أقرئ امرأة كنت أعلمها القرآن فمازحتها بشيء، فقدمت إلى أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام فقال لي: أي شيء قلت للمرأة؟ فغطيت وجهي فقال: لا تعودن إليها. المزح بهذه القضايا بده يلتفت الواحد لهالجو الذي قد يؤدي إليه. هذه العناوين وغيرها، يوجد أيضا عناوين أخرى، إذا جمعتها مع بعض ماذا يريد الإسلام من طرح هذه العناوين؟ يريد الإسلام من طرح هذه العناوين أن تكون علاقة الرجل بالمرأة في غير إطار الزوجية، أن تكون علاقة إنسانية تنطلق من إنسانيته وإنسانيته. لأن الإسلام كما أكرر وأتحدث كثيرا بالجذر الذي ينطلق منه الإسلام في كل تشريعاته، هو أن الإسلام طرح قضية السر من خلق الإنسان هو كماله، وأن كمال الإنسان هو هدف الخلق، وكمال المجتمع الإنساني هو هدف مسيرة هذا المجتمع. الكمال، التنمية، العلو، الانطلاق، مش التسافل. الإنسان حينما يريد أن يحقق كماله في علاقات زوجية مشروعة وهي مدعو إليها ومشجع عليها، بل قد تكون واجبة وفيها الكثير مما يحبه الإنسان وتستمر من خلاله المسيرة البشرية، بس خارج إطار الحالة الزوجية، أراد الإسلام للإنسان في تعاطيه مع الجنس الآخر أن يتعاطى معه كإنسان، أن يتميز عن المجتمع الحيواني الشهواني، عن مجتمع الغاب. المرأة التي يقابلها الرجل هي إنسان، إنسان محترم، إنسان فيه عقل ليس أقل من عقل الرجل بل قد يرجح عنه، هي إنسان يمكن أن تصل في تكاملها المعنوي إلى مرتبة السيدة زينب سلام الله تعالى عليها. اللهم صل على محمد. في اصطلاح بعلم الكلام بسموه العصمة الزينبية، لأن السيدة زينب عليه السلام لم تكن معصومة بعصمة خاصة كما هي عصمة السيدة الزهراء وسائر الأمة، ولكن كانت بسلوكها معصومة، هي عصمت نفسها بسلوكها وبأدائها فضلا عن رؤيتها وخلفيتها وعقيدتها ونظرتها للحياة. المرأة إنسان، الرجل إنسان، أراد الإسلام أن يتعاطى الرجل مع المرأة بهذه الإنسانية. لم يحرم الإسلام أنه بالجامعة يكون في بنفس الصف شابات وشبان، ما حرم، ما قال عملوا صفوف للشبان وصفوف للشابات، ما قال افصلوا فصل تام بين الشبان وبين الشابات، بين الرجال وبين النساء، ما ذكر هذا، وإنما وضع ضوابط ودخل بطروحات ومواضيع وأحكام ليقول التفتوا العلاقات، خليها علاقات إنسانية. لما تكون علاقات إنسانية يعني لابد أن تنطلق من حماية الإنسان، من الحماية، حماية إنسانيته، مش ضروري الحماية الأمنية، حماية الإنسانية، لأن الإنسان في كثير من المواضع يضعف، ولما يضعف بيكون عم بجنح نحو الحيوانية، نحو الشهوة، وهذا ما قد يؤدي إلى خراب المجتمع الإنساني. هذه القضايا نرجع لما ذكرت من الآيات، نقرأ الآيات، القرآن الكريم شو بيقول؟ ذلك عن الحجاب، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، فلا يؤذين، ما بتحصل الأذية. الكلام ليس بالأذية فقط على المستوى الأمني، حتى يقول واحد إنه ما المرأة بتخرج بدون حجاب والوضع عايشة ببلد ما فيها أي مشكلة وهي محمية بالقانون و و و الموضوع هو حماية إنسانيتها، حماية تكاملها، حماية تطورها، حماية أن ترقى في حياتها إلى المصاف الذي يريده الله سبحانه وتعالى إليها، وأيضا تحمي غيرها كما تحمي نفسها. القرآن الكريم تحدث عن الحماية،
في قضية الخضوع في القول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لأنه إذا طمع الذي في قلبه مرض هذا يضر بالحماية، يضر بالوقاية، هذا يجعل حركته حركة مريض مش حركة صحيح. يعني هو لا يتحرك كإنسان، يعني هو يتحرك كحيوان، يتحرك صاحب شهوة لا يديرها العقل. الإسلام لم يحرم الشهوة، وإنما أراد للعقل أن يكون حاكما عليها، أن يوجهها في المسار الصحيح الذي يخدم إنسانيته. لذلك العنوان العام لهذه الأحكام التي تدور حول قضية الاختلاط بين الجنسين هو المحافظة على الإنسانية. هلأ كيف نحافظ على الإنسانية؟ هاي العناوين إذا بتقروها، إذا بتفكروا فيها، التبرج والزينة، مسألة الطيب والعطر الفائح، مسألة اللمس والمصافحة، مسألة الخضوع في القول، مسألة الإمعان بالنظر، مسألة الممازحة بين الرجل والمرأة، مسألة الحجاب، إذا بتشوفوا هاي العناوين منلاحظ أن هذه العناوين، هذه النصوص وجهت نحو أمور واحد يلتفت لها. من هذه الأمور، واحد تجنب الإيحاءات، الإيحاءات الجنسية. شو يعني إنه القرآن الكريم بيقول فلا تخضعنا بالقول، يعني ما تتمايعوا؟ شو يعني الميوعة؟ ما هو نوع من الإيحاء، الإيحاء الجنسي الذي يحرف الإنسان عن مسيرته الكمالية. ما معنى النظر؟ أنه يطلع فيها ويمعن النظر إليها، يركز على النظر إليها، نظرة فابتسامة ثم موعد فلقاء، تدرج، إيحاء، نظر هو إيحاء. وهكذا بالنسبة لللمس، أن واحد بقول لك نيتي طيبة وأنا بسلم عليها مثل أختي وبدري شو، ما آخر شيء حتى اللمس قد يكون البعض هكذا، ما في واحد لا ينكر ويدخل بنوايا الناس أبدا، بس البعض قد هو عم يسلم عليها يكبس له بإيده، يعطيها إشارة إيحاء، هذه كلها معرض لإيحاءات. والإسلام في طرحه لم يطرح الموضوع على أساس أنه بيوصل الإنسان إلى حافة النهر وبيقول له هو عم يهوى ما توقع، بيصير مثل قول الشاعر ألقاه في اليم مغلولا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يعني إذا قال له أنه إيه فيك تطلع بشهوة وفيك تسلم عليها وفيك تبوسها وفيك تعبطها وفيك آخر شيء بس الزنا حرام، لكن بيكون زنا وخلص. ما في الإسلام أنه يقول أنه هي حلال 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 ليوصل على الشوار. تربويا ما بتزبط، تربويا إذا بده يحصن المجتمع من الانحراف الكبير مفروض أن يحصنه قبل ذلك بمساحة حتى يحصن هذا المجتمع. لذلك هذه العناوين تحمل قضية الإيحاء، أن لا يكون هناك إيحاءات. اثنين، هذه العناوين تريد للرجل والمرأة في العلاقة مع بعضهما البعض المحافظة على الحياء، ما يكسروا حاجز الحياء، لأن هذه الأمور تكسر حاجز الحياء، أنه تطلع فيها كسر حاجز، سلم عليها كسر حاجز ثاني، اتمايعت له كسر حاجز ثالث، مزح معها انكسرت الحواجز، آخر شيء شو بيصير؟ هول الناس اللي بيحكوا أنه أنتوا يا جماعة أنتم معقدين، ليش عم تحكوا هيك وليش عم بتقيدوا، بس هني لما يوقع بالمشكلة يقولوا ليش ما نصحتونا وليش ما قلتونا. لأنه كثير من الأحيان هول بيتفلتوا بهاي المسائل، آخر شيء حينما تقع المشكلة هم يصرخون ويتشددون أكثر مما يتشدد غيرهم. لذلك أراد الإسلام من خلال هذه العناوين أراد أن يؤكد على موضوع الحياء، عدم كسر حاجز الحياء. ثالثا أراد من هذه العناوين أن يتجنب الإنسان الأساليب الخادعة، الأساليب الشيطانية. شو يعني لما القرآن الكريم يتحدث فلا تخضعنا بالقول؟ ما الخضوع بالقول؟ أو مثل ما بالأول كانوا يحطوا خلخال بالقدم لما تمشي يطلع صوت، هاي أساليب خادعة. أو في بعض الأحيان المزاح يؤدي إلى ذلك فيكون من الأساليب الخادعة. أراد أن يتجنب الإنسان الأساليب الخادعة وأن لا يغتر بها الطرف الآخر. هذه الأمور اليوم مفتوحة بأوسعها في وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي اليوم هذه الأمور وهذه العناوين التي تحدثت عنها تصل إلى كل فرد فرد وتدخل إلى البيوت. الموانع التي كانت سابقا موجودة اليوم فتحت. إذا بتلاحظوا مواقع التواصل الاجتماعي على أنواعها، إذا نظرنا إلى ما تنتجه من العلاقات، لا سيما العلاقات بين الجنسين بين المرأة والرجل، نجد أن هذه العناوين منلاحظ أنه بالتواصل الكثير يستعمل الإيحاءات التي قد تكون رموزا وقد تكون صورا، والبعض بيحكي بالبداية عن براءة، بس عادة وكثيرا لا تستمر الأمور بتلك البراءة، أنه بيبعت قلب. شو يعني بيبعت قلب؟ أنه بيبعت زهرة، بيبعت وردة. ما معنى أنه بيبعت وردة وزهرة أو بيبعت لها سمايل فيس؟ هو الأدوات التي يريد أن يعبر أنه هلأ هو عم يضحك لهالموضوع، أنه عم يحكي مع فتاة، هلأ عم يحكي مع امرأة أجنبية عنه. طيب هذه الرموز أنه عادة واحد لمين بيبعت قلب يعني؟ طيب بعد شوي هي بدأت ترد له الرسالة كمان قال عن براءة، تبعت له كمان قلب، ما شو بيفهمها يعني؟ وقعد بشركي وحبتني. وقد يكون بالبداية هو بتوجه وهي بتوجه، وقد تكون هي من البيوتات المستورة التي فيها تربية إسلامية ودينية أو تربية محافظة، ولكن هاي الأمور تفتح بقضية الإيحاءات التي تحدث عنها، أو مش إيحاءات رمزية، صور، أنه قد ترسل صورة، هذه الصورة مش صورة عادية، هاي الصورة إلى مشهدية خاصة، بمشهديتها تريد أن توصل رسالة، أو هي توصل رسالة قصدت أو لم تقصد. هذا من الاختلاط الإلكتروني الذي يحمل نفس الأبعاد التي من خلالها جعل الله تلك العناوين الشرعية، ولكن هالمرة بساحة أخرى غير الساحة المباشرة، هي بالساحة الإلكترونية، هي وقاعدة ببيته، هو قاعد ببيته. أيضا العنوان الثاني كسر حاجز الحياء. هلأ تيجي وحدة تحكي مع واحد بشكل مباشر، عادة التربية العامة عندنا في حياء ببيوتنا بمجتمعاتنا، بعد لحد هلأ الغالب بالتواصل المباشر أنه في حياء بنسبة جيدة، بس هو على التليفون، هو على التليفون خاصة بالدردشة، بهي الأمور بتنجر شوي شوي، أنه بيكون عم يحكي بشكل طبيعي أنه هلأ شو عم تعمل وهلأ شو عم تعملي، وقد تكون متزوجة وهو متزوج، شوي شوي بيحكي لها مشكلته وبتحكي له مشكلتها. والكثير منهم من يتحدث عن القضايا العاطفية، أنه أنا عندي مشكلة مع زوجي على المستوى العاطفي، لا أشعر بذلك الحنان وبذلك العاطف وبدري شو، وهذا قاعد على التليفون ساعة بده بكبس الزر بيبعت له قلب. زوجة ولا مرة قال لها أنا بحبك، وعندنا مش نحن بالثقافة الزوجية أنه الكثير من الأزواج عندهم مشكلة بأنهم لا يملؤون الجانب العاطفي، بيجي واحد على الفيسبوك أو على الواتساب أو على غيرهما كلام معسول مباشرة يدغدغ عواطفها، شوي شوي بتحكي له خصوصياتها، تحكي له خصوصياتها، خصوصيات الخصوصيات، وهكذا إلى أن تؤدي الأمور إلى ما حرم الله وإلى الفضيحة وإلى الابتزاز في بعض الحالات من وراء الجهل وعدم المنعة ومن وراء قلة الوعي وقلة المعرفة، أنه بتبعت له صورة مرات، صورة خاصة بيبتز فيها، يا مصايرة، تبعت له صورة بمشهدية خاصة بيبتز فيها ماليا وجنسيا وغير ذلك، توقع المشاكل. مجتمعاتنا مليئة بالمشاكل من هذا القبيل. وهنا أيضا تدخل الأساليب الشيطانية، قد هو يعمل حاله وحضرته هو يعمل حاله، هو المعالج النفسي، هو الطبيب المعالج لهي المشاكل، انه ايه ما انا بعرف حل هالمسائل، حتى يستدرجها شوي شوي، تحكي له عن قضاياها الخاصة، واخر شيء شو بيصير؟ ريت تقرير بالمحاكم الشرعية بعدة دول عربية تتحدث عن نسبة عالية للطلاق بواسطة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. في نهفة صايرة، واحد عم بيطلق زوجته، صايرة هاي بمحكمة شرعية، هلأ هو عم يحكي مع القاضي وهي فاتحة التليفون وعم تحكي، قال له زوجة شايف شو سبب الطلاق، لأنه متزوج علي، متزوج الواتس أب، أنه هو عم يحكي معها وهي بعد عم حاطة راسها بالواتس أب وعم يحكي مع القاضي. في بعض التقارير الواردة بالإمارات مثلا بال 2015، يعني من أشهر تقرير، يعني تقرير بيقول زادت حالات الخلافات الزوجية 5000 حالة، 50 إلى 60 منها بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، 1000 حالة منها أدت إلى الطلاق. بسنة 2014 صرحت المحاكم الشرعية الفلسطينية رغم المشاكل بقلب فلسطين من الإسرائيلية، لاحظوا قديش في معاناة بفلسطين، رغم المشاكل صرحت المحاكم الشرعية الفلسطينية بأن نسبة الطلاق ارتفعت إلى 20% بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. بال 2015 أفاد محاميون شرعيون في الأردن بأن ثلث الأسباب المؤدية إلى الطلاق بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها الواتساب. بمصر في سنة ماضية 40,000 حالة طلاق بسبب الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. هاي الأرقام، أرقام المشاكل والطلاق المخيفة، هي بسبب عدم الوعي، عدم الاستفادة. نحن لا نقول بأن هذه المواقع أنه لازم الواحد خلص يغلقها ويلغيها من الوجود، على الإنسان أن يكون واعياً كيف يستفيد منها استفادة إيجابية، لأنه يمكن للإنسان من خلال هذه المواقع يمكن أن يتواصل مع أرحامه، ممكن أن يتواصل مع زوجته بما يؤكد أواصر العلاقة، يمكن أن يؤكد التواصل مع أولاده لما يعملوا جروب خاص للعائلة التي قد تكون خاصة في بلادنا، في المغترب قسم منها وفي الوطن قسم منها، ممكن أن يبلغ من خلالها رسالات الله، ممكن أن يراقب فيها المناسبات الدينية، ممكن أن ينشر فيها الهدى، ممكن أن يستفيد منها، أن يبث فيها الوعي، أن يبث فيها البصيرة، بدل ما يذهب الإنسان من خلال هذه الوسائل الحديثة إلى تطوير المجتمع نحو الكمال، نجد أن الكثير من الناس يذهب بها إلى التسافل. والإسلام حينما جعل العناوين التي تحدثت عنها إنما أراد للإنسان أن يعيش إنسانيته كما عاشت السيدة زينب سلام الله تعالى عليها، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.